وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن حال من أحواله عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر، العشر الأخيرة كما ورد في بعض الروايات، إذا دخلت العشر الأخيرة. وهذا مما يدل على أن آخر العمل هو أهمه وأفضله، لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فهو عليه الصلاة والسلام أولا هو في ذات نفسه، ثم بيانا للأمة أراد أن يبين ما ينبغي من الاهتمام بالعشر الأواخر من رمضان، وخاصة أن فيها ليلة القدر أفضل ليلة على الإطلاق، أفضل ليلة على الإطلاق. فكان عليه السلام إذا دخل العشر جد وشد المئزر، فجد أي نشط أكثر مما كان في الأيام الأول أو في الليالي الأول، كان يخلط نومه ليله أو قيامه بنوم، كان يخلط قيامه بنوم ينام من الليل. أما في العشر الأخيرة فكان يحيي الليل كله إلا ما شاء الله، فكان جد نشط. وشد المئزر اختلف المقصود في هذه الكلمة، هل المقصود منهم من يقول اعتزل النساء، أن المقصود به اعتزل النساء، وهذا أمر معروف، هذا التعبير معروف عند العرب وورد في أشعارهم التعبير بهذا عن اعتزال النساء. وقيل بل هو يعبر به عن الجد والاجتهاد، لأن الإنسان إذا أراد أن يهتم لأمر ويقوم به شد مئزره وربط وسطه، فهذا أنشط له على العمل. وقيل بل هو حقيقة أنه عليه السلام يشد مئزره، فهذا أيضا مما يدعوه إلى العمل. فلعل هذا كله مقصود اعتزال النساء، لأنه ورد في رواية علي رضي الله عنه شد مئزره واعتزل النساء، فقالوا هذا دليل على أن المقصود بشد المئزر الاهتمام والحرص والاجتهاد، وأيضا من ذلك البعد عن النساء والاستمتاع بهن في تلك الليالي الفاضلة. وأحيا ليله وأيقظ أهله، فإحياء الليل يعني كأن النائم كأنه ميت وليله ميت والنوم موت، فالصلاة والذكر حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فقيام الليل هو يقظة، بل أعلى من اليقظة العادية، بل هو حياة، بينما عدم القيام وإن كان مستيقظا فهو موت، وإن كان بل من يحييه نسأل الله العافية بأمور فارغة أو سيئة، فهذا لم يحيي بل أمات نفسه وأمات ليلة. فهو عليه السلام يحيي ليله بالذكر والتهجد والصلاة والدعاء، وأيقظ أهله فأيضا يعتني بهم. ورد في حديث زينب بنت أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت العشر الأواخر لا يترك أحدا من أهله يطيق القيام إلا أمره به أو أيقظه، يعني حتى الصغار الذين يطيقون القيام فهو عليه السلام يأمرهم بذلك، لأنها ليال قليلة محدودة وفيها تلك الليلة العظيمة ليلة القدر. فهذا منه عليه الصلاة والسلام يعني اهتمام بهذه الأيام، ولذلك كما سوف يورد المؤلف فيما بعد كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، فهو يعتكف العشر ويجعل له حظيرة في جانب من المسجد ويخلو بها ويصلي ويتلو ويذكر الله ويسبح، وإذا خرج للبيت لأمر ما أيقظ أهله، لأن بعض أهل العلم استشكل قال كيف يكون معتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد ويوقظ أهله. فإن كانوا معتكفين كما جاء في الحديث أن أمهات المؤمنين منهن من اعتكفن مع الرسول عليه الصلاة والسلام كل منهن على حدة، كل منهن لها خباء، فيوقظهن في من آخر الليل بينما هو عليه السلام من أول ليلة، من أول ليله وهو في قيام وذكر. أما أهله فيوقظهم ما تيسر، خاصة ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الأخير الذي ورد فيه الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال إذا مضى شطر الليل أو مضى ثلثاه، وفي لفظ إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا تبارك وتعالى فيقول أنا الملك أنا الملك، هل من سائل فيعطى، هل من داع فيجاب، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب. هذا ثلث الليل الأخير، وهو في رمضان أشد فضلا وأعظم أجرا وأكثر ثوابا في شهر رمضان، خاصة في كما قلنا تلك الليلة العظيمة. فهو عليه السلام ناصح لأهله، ناصح لأمته، مجتهد في بيان ما يصلح لهم وما يعينهم على تحقيق مرضات الله وتحصيل رحمته وفضله.
في الباب بعض المسائل أحسن الله إليكم. القيام الفرق بين التهجد والتراويح، الفرق بين التهجد والتراويح.
التراويح هي التهجد، يعني من أهل العلم من يعبر عنها بالتهجد، فالتهجد التراويح نوع من التهجد، والله سبحانه وتعالى إنما ذكر التهجد، وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك، ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فصلاة التراويح هي نوع من التهجد، هي نوع من التهجد. وبالنسبة للعدد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي بعض الأحاديث 13 ركعة من حديث عائشة ومن حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم. ففي رمضان لعله يطيل القيام عليه الصلاة ويطيل السجود ويطيل الركوع، بينما في غير رمضان يصلي 11 ركعة لكن يخففها. فالفرق إذن بين رمضان وغيره أن إطالة الصلاة، وإلا فالعدد هو العدد، العدد هو العدد. وأما في شأن عامة الناس فأهل العلم مختلفون، منهم من يرى أن الأفضل الاقتصار على هذا العدد وألا يزيد المصلي منفردا أو جماعة عن 11 ركعة أو 13 ركعة، ومنهم من يقول بل الأمر مفتوح. وقد ورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فكان يصلي بهم 20 ركعة ويوتر بثلاث، وذكروا آثار متعددة في هذا الشأن. والعلماء مختلفون في العدد، منهم من يوصل الصلاة إلى 40 ركعة أو 36 ركعة أو 39 ركعة، وهو المشهور عند الإمام مالك رحمه الله، لكنهم يخففون الصلاة، يكثرون الركوع والسجود والقيام والقعود لكنهم لا يطيلونه. ولا شك أن الأولى والأفضل الأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أيضا أنه ورد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس في بعض الروايات أنه كان يصلي بهم 11 ركعة. ومع ذلك لا ينبغي التعنيف ولا النقد لمن صلى أكثر من هذا، فمن صلى 23 أو أقل أو أكثر فالكل مجتهد، وكل يصلي بحسب ما يناسب حاله وحال المأمومين.
صلى الله عليكم. ولا يقال التهجد إلا إذا كان من آخر الليل على أول الليل وآخر الليل، وهل هو يقتصر على آخر رمضان في العشر الأواخر التهجد؟
هو من أراد تحصيل الأجر، الحديث مر بنا، من قام شهر رمضان أو من قام رمضان، فالمقصود الشهر كله. ومع ذلك من استدرك آخر الشهر، يعني من فاته أوله واستدرك آخره أو آخر الليل، فلا شك أن آخر الليل أفضل. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح فمر بهم وهم يصلون، قال والتي ينامون عليها أفضل، أو كما قال رضي الله عنه، أي صلاة آخر الليل. فكان الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بن كعب يصلون أول الليل ويرقدون آخرة، فعمر رضي الله عنه يعني نبه على أن الأولى أن تكون صلاتهم من آخر الليل فهي أفضل.
أحسن الله عليك. إذن ليست هذه سنة وهذه سنة، التراويح والتهجد؟
لا، هي صلاة واحدة.
هي صلاة واحدة.
هذا يعني بعض الناس يفرق بينها، والتفريق ليس له يعني أصل، إنما كله يعبر عنه بالتراويح أو التهجد، إن صليته من أول الليل أو من آخر الليل فهو يعني، إلا أن التراويح لفظ خاص في رمضان، يعني تطلق على الصلاة في رمضان، لا تطلق على التهجد في غير رمضان. فصلاة التراويح يعبر عن التهجد في رمضان بصلاة التراويح.
وختم القرآن في رمضان هل هو من السنة؟
من أهل العلم من يرغب في هذا، من يرغب في أن يكون لهم ختمة، بحيث أن الإمام يجتهد أن يعرض القرآن كله ويسمعه المأمومون. ومن أهل العلم من ينكر هذا ويقول ما ورد هذا الشيء، والذي يظهر لي أن ما ذكره بعض أهل العلم من كون الإمام يصلي بالقرآن كله فهذا شيء حسن.
ويدعو
الدعاء إن شاء الله لعله يرد في موضع آخر.
أحسن الله. هل أعمال الخير تكون من قيام الليل كالصدقة والقيام على المساكين والضعفاء؟ وهل القيام مشروط بالليل فقط؟
كيف يعني؟ هل
أعمال الخير
في الليل؟
نعم في الليل، هل تكون من القيام وصلة الرحم؟
لا لا لا، هذا شيء آخر. يعني قيام الليل المقصود الصلاة، الصلاة بالأخص، والذكر والدعاء وتلاوة القرآن. أما صلة الأرحام وإعانة المساكين والمحتاجين هذا شيء آخر، وهذا أمر ممكن يقام به في النهار، وهذا وقت فاضل لا ينبغي التفريط فيه وشغله بأعمال وإن كانت من أعمال الخير، بدل من العمل الذي أنت على اتصال بالله سبحانه وتعالى. فكونك يعني تخصص هذا الوقت الفضيل لهذه العبادة العظيمة التي أفضل عبادات الصلاة، هذا هو الذي ينبغي. هذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، يقولون إن كان الإنسان يأمن من الكسل وأنه يصلي في بيته ويأمن من الانشغال والكسل، وأيضا لا تتأثر جماعة المسجد بتخلفه، فالأمر سواء في حقه، الأجر واحد إن صلى في البيت أو صلى في المسجد. أما إن اختل شيء من ذلك، إن ذهب إلى بيته صارت صلاته أقل، وانشغل مع أولاده وزواره وما إلى ذلك، أو إنسان يقتدى به، القاضي العالم الذي يقتدى به في المسجد، خاصة في مساجد القرى مساجد الأحياء، الناس يعني ينظرون إلى أمير البلد وقاضي البلد والعمدة وأهل العلم يقتدون بهم، فإذا ما رأوهم في المسجد تكاسلوا. أما إذا كان هذا لا يؤثر، فمن أهل العلم من يأخذ بظاهر حديث زيد بن ثابت أفضل صلاة المرء في بيته. ولا شك كل ما أطال الصلاة فهو أفضل، أطال القيام، فهذا كل ما أطال القيام والركوع والسجود فهذا يعني الأجر بقدر المشقة، فيعمل يعني باعتدال، لا يترك أعماله أو أشياء أخرى، وأيضا لا يخفف الصلاة تخفيفا مخلا.